بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا هو مجلسنا الثامن بتوفيق الله سبحانه وتعالى في تفسير الإمام عبد الله بن وهب المصري رحمه الله تعالى كما ورد في جامعه رحمه الله. وصلنا إلى الناسخ والمنسوخ. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن عمر بن الخطاب عن زيد بن أسلم أنه قال: قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال الله: وإذا بدلنا آية والله أعلم بما ينزل. وقال: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فقال زيد: فأول ما نسخ من القرآن نسخت القبلة، كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل صخرة بيت المقدس وهي قبلة اليهود 17 شهرا ليؤمنوا به ويتبعونه وينصرونه من الأميين من العرب. فقال الله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ثم قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم قال في رمضان: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين.
نعم. فنسخ القبلة معروف، فقد كان المسلمون مأمورين أن يتجهوا إلى بيت المقدس، هذا في أول الأمر. ولم هاجر النبي صلى الله وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس كما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يتحول إلى القبلة، والله عز وجل قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولوهم عن قبلتهم الذي كانوا عليه قل لله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فدل هذا على أن الحكمة من النسخ هي الابتلاء، ليعلم الله عز وجل امتثال عباده. فالتوجه إلى بيت المقدس كان أولا، ثم التوجه بعد ذلك إلى الكعبة، حتى لا يقول قائل: لماذا ما ورد الأمر بالاتجاه إلى الكعبة من أولها؟ أليس الله عز وجل يعلم هذا وهو الذي يشرع هذا؟ فعلى ما لا يكون الأمر من أوله بالاتجاه إلى الكعبة؟ نقول: ربنا لا يسأل عما يفعل. هذه مسألة. المسألة الثانية: أفعاله سبحانه وتعالى لا تخلو من حكمة، فالله عز وجل حكيم، وهو سبحانه وتعالى يميز الخبيث من الطيب كما قال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وأعظم ما يكون من الابتلاء بهذا التكليف والامتحان والاختبار به، لأن الامتثال لما شرع الله سبحانه وتعالى والبقاء عليه في كل مرحلة يدل على عظيم الإيمان. والإنسان لا يسأل، ما يقول لماذا، إنما إذا صح الخبر استجاب مباشرة للنص وقال: سمعنا وأطعنا. ولهذا خلاصة قول المؤمنين هو ما قاله الله عز وجل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. الفرق بين كل أمم الضلال وأمة الحق هي كلمة واحدة، كلهم سمعوا، اشتركوا في سمعنا، لكن أهل الضلال والانحراف على رأسهم أهل الكفر قالوا: سمعنا وعاصينا. والمؤمنون قالوا: سمعنا وآطعنا. هذا خلاصة البشرية، خلاصة اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثلاثة فرق: المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون. الفارق: سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا. هذا هو الفارق: سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا. فلا ينبغي للإنسان أبدا أن يستمع إلى النص فيقول: لماذا، ولماذا ما كان، ولماذا ما صار. هذا في البشر، قل ما شئت لأن البشر عرضة للخطأ، فلهذا تراجع الناس فيما فعلون فيما يقولون. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فهذا رسول، وكما قال أبو بكر رضي الله عنه هذا رسول الله وإن الله نصره، فالزم غرزه، لئن كان قال ذلك فلقد صدق، لئن قال ذلك فلقد صدق، طالما أنه قال إذن صدق. وأراح الصديق نفسه فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعنا وطعنا. إذن هذا النسخ الذي قد يكون إلى أثقل وقد يكون إلى أخف وقد يكون إلى مساوي، كل هذا النسخ حكمته معروفة، حكمته معروفة، وهو أن الله عز وجل يبتلي عباده. نعم.
ثم قال في رمضان: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن شاء صام ومن شاء افتدى بطعام مساكين.
طعام مساكين وطعام مساكين هذه قراءتان.
نعم. فمن شاء صام ومن شاء افتدى بطعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسختها الآية الأخرى التي تليها فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قالوا: كانوا إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى مثلها من القابلة، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، وهو عمر بن الخطاب، فجعل الله في ذلك رخصة وبركة. فنسخها فقال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل.
وقد كان هذا ممنوعا من قبل، كانوا إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى مثلها من القابلة، وإذا نام الواحد صام إلى مثلها من القابلة، يعني الليلة التي تليها. فوقع ما وقع من بعض الصحابة، فأنزل الله عز وجل قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة كلها، وامتد زمن الأكل والشرب والجماع إلى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. أيضا كان في أول الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، طعام مسكين. ثم نسخ هذا بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فيجب على كل واحد شهد رمضان أن يصوم رمضان، ولم يعد الأمر بالإيه؟ بالخيار. هذا على قراءة وعلى الذين يطيقونه. طيب، وعلى قراءة يطوقونه تكون الآية: في من شق عليه الصيام كالشيخ الكبير ومن به مرض لا يرجى برؤه، فهذا يطعم أيضا. نعم.
ثم قال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فنسختها آية الميراث.
نعم، أيضا من الآية التي نسخت: إن ترك خيرا يعني مالا، الوصية الوالدين والأقربين المعروف حقا عن المتقين. هذه نسخة الوصية هنا بآيات المواريث، فالله عز وجل ذكر ميراث الوالدين وذكر ميراث الأقربين من الأبناء ومن الإخوة والأخوات وكذا، كما ذكر الله عز وجل في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها نصف، إلى آخر الآيات. هذا ميراث الأصول والفروع، وميراث الأبوين وميراث الأبناء وميراث الإخوة لأم، هذا في صدر سورة النساء. بقي من الإخوة الأشقة ولأب، ذكرها الله عز وجل في خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، هذا في الأخت الشقيقة والأخت من الأب. بقي ميراث أولي الأرحام إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة، فما بقي فيكون أولي الأرحام، وأولي الأرحام يرثون بحسب ما يدلون من يدلون بهم. فهذا نسخ الوصية للوالدين والأقربين. نعم. ولو قلنا بالبقاء ففي الأقربين غير من نص الله عز وجل عليه في آية المواريث فتكون مستحبة، لأن الوصية في المال ليست واجبة، ليست واجبة، إنما هي مستحبة بما لا يتعدى الثلث. نعم.
قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. كان الرجل إذا طلق المرأة فهو أحق بردها، وإن كان طلقها ثلاثة فنسخت، فقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسختها آية الميراث في سورة النساء حين فرض لهن الربع أو الثمن، وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا.
قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يقول: ثم نسختها آية الميراث في سورة النساء حين فرض لهن فرض لهن الربع أو الثمن. هو بالنسبة إلى الحول قيل أن النسخ هو: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقيل بأن هذه الآية ليست من المنسوخ اللي هو متاعا إلى الحول، ليست من المنسوخ، وإنما هذا من باب الإكرام و الفضل. نعم. يبقى العمل به. نعم.
وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن.
تفسير ابن كثير: متاع الحول غير إخراج. نعم.
وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فنسخ واستثني منها فأحل من المشركات فأحل من المشركات نساء أهل الكتاب في سورة المائدة.
فأصبح التحريم هنا للوثنيات، المشركات الوثنيات، أما من أهل الكتاب فيحل نكاح الحرة الكتابية. قال سبحانه وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن. وأحل التسري بالأمة الكتابية، فالحرة الكتابية يجوز نكاحها الزواج، والأمة الكتابية يتسرى بها. أما إذا عجز الإنسان المسلم عن نكاح الحرة ولم يجد مهرها وخشي العنت فإنه يتزوج الأمة المسلمة لا الكتابية. يبقى الأمة المسلمة، الأمة الكتابية لا تتزوج الأمة، إنما يتسرى بها، إنما يتسرى بها. لكن إذا عجز الإنسان عن مهر الحرة المسلم مهر الحرة سواء كانت مسلمة أو كتابية فإنه ينكح الأمة المؤمنة. قال سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا يكون خاصا بالأمة المؤمنة فقط، ليس الكتابية بالنسبة للزواج. نعم. فإذا الكتابية وإن كانت مشركة، إن كانت مشركة إلا أن الله عز وجل استثناها. والمتقدمون كانوا يطلقون على التخصيص نسخا أيضا، ولدى مسألة النسخ عند المتقدمين في الاصطلاح أوسع، لأن النسخ عندهم لم يكن إزالة الحكم كله فقط، إنما أيضا قصر الحكم على بعض أفراده اللي هو الخاص كانوا يطلقون عليه النسخ. نعم. نعم. قد يكون. نعم. قد يكون. نعم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسخها آية المواريث فجعل لها الثمن أو الربع مما ترك الزوج.
أعد من الأول.
قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسخها آية المواريث فجعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج.
هذا فيما يتعلق بالنفق، يعني فيما يتعلق بالنفق، فلم يكن لها نصيب إنما كان ينفق عليها هذه المدة، لكن نزلت آية المواريث في الأزواج فيكون لها الربع والثمن، الربع إذا لم يكن للزوج ولد، والثمن إن كان له ولد ولو من غيره. نعم.
ثم قال: وروي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخرساني والربيع بن أنس أنها منسوخة. وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعده: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. قال: وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان قالوا: نسختها 4 أشهر و10. قال: وروي عن سعيد بن المسيب قال: نسختها التي في الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية. قال ابن كثير رحمه الله: قلت وروي عن قتادة أنها منسوخة بآية الميراث. وقال البخاري وساق بسنده عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال: كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون
من أهل زوجها.
ساق البخاري بسنده عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال: كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة 7 أشهر و20 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم. فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بال4 أشهر و10، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات بأن يمكن من السكنة في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك. ولهذا قال: وصية لأزواجهم، أي يوصيكم الله بهن وصية، كقوله يوصيكم الله في أولادكم الآية. وقال: وصية من الله، وقيل إنما انتصب على معنى فلتوصوا لهن وصية، وقرأ آخرون بالرفع وصية على معنى كتب عليكم وصية، واختارها ابن جرير. ولا يمنعن من ذلك لقوله غير إخراج. فأما إذا انقضت عدتهن بال4 أشهر و10 أو بوضع الحمل، واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل، فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وهذا القول له اتجاه، وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية، ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر، وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث، إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن سكن الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة، وهما قولان للشافعي. وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوا. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي، فنوديت له فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به، ورواه النسائي أيضا وابن ماجه من طرق عن سعد بن إسحاق به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
نعم، يعني إذا الأربعة أشهر وعشرة هذه العدة التي تلزمها بنص القرآن إلى أن تكون حاملا فتكون بوضع الحامل. الأمر الثاني أن النفقة صارت في ما جعله الله عز وجل لها في الميراث، فإن الله جعل لها الربع والثمن على التفصيل المعروف، وأما ما بقي من الحول فإنها إن أرادت أن تبقى تمكن من السكن بقيت، وإلا إذا أرادت أن تخرج فلا تمنع، فتكون هذا من باب الوصية، يكون هذا من الوصية لا من باب العدة، فإن العدة أربعة أشهر وعشرة كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه، يكون هذا من باب الوصية، فإن خرجت فلا تمنع، وإن أردت أن تبقى فلا تمنع. نعم نعم. نعم الأول إيه تقوله؟ نعم، هي مسألة خلافية، لكن صحيح أنه لا نفقة له ولا سكنى، نفقة لها ولا سكنى، وهذا كان قول عمر، يعني يقول لا. كان قول عمر في المطلقة ثلاثة أنه لا نفقة له سكنى، يقول لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة وكذا، لكنها خصمته فاطمة بنت قيس كذلك، لأنه تنقطع النفقة ويبقى ولها ميراث تنفق منه، ولا يكون هذه النفقة من تركته، تكون نفقة من تركته لأن التركة صارت الآن الورثة، وهي لها نصيب، لها الربع أو لها الثمن. نعم، وانقطعت الزوجية يبقى لها حقها من الميراث. نعم نعم، ليست مكلفة. هذا بالنسبة للمدة التي هي الأربعة أشهر وعشرة فيما يتعلق بالبقاء، فيما يتعلق بالبقاء في دي، لكن المطلقة دي نفقة لها ولا سكن. طيب إن بقيت المتوفى المتوفى عنها زوجها في هذا السكن فإنه لا ينفق عليها من التركة، لما ينفق عليها من مالها هي، لأن التركة الآن صارت متعلقة بالورثة، ليست متعلقة بكذا، صارت متعلقة بالورثة، فينفق فتنفق على نفسها من تركتها من نصيبها الربع أو النصف. نعم، أما مسألة الخروج فدي بأحكام عدة، أحكام عدة. نعم،
قال الله تعالى: اليوم
أحل لك، تخرج من البيت الذي متى زوجها فيه لا تخرج منها إلا بعد انقضاء العدة. نعم. ما زاد على 14 و10 أيام هذا يكون من باب الوصول. نعم. من مالها يعني نصيبها في التركة الربع أو الثمن. الربع أو الثمن. نعم.
قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقال: لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال: فعدتهن ثلاثة أشهر. فنسخ واستثني منها فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال: لا يكلف الله
نفسا. يعني يستثنى من ذلك المطلقة غير المدخول بها فإنه لا عدة لها. ويكون والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه في المرأة التي يدخل بها زوجها هي التي تعتد، أما إذا طلقها قبل الدخول فلا عدة عليه. نعم.
وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وقال الله في المائدة: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فنسخت فقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال في سورة النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فنسختها آية الميراث لكل امرئ نصيبه. وقال في أموال اليتامى: من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ثم قال لمن أكله ظلما: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
أما من أكل وهو يتقي الله عز وجل محتاجا إلى ذلك في مال اليتيم فلا جناح عليه ولا حرج عليه. قال سبحانه وتعالى: من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
وقال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ذكر الرجل مع امرأته فجمعهما فقال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فنسختها سورة النور فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فجعل عليهما الحد ثم لم ينسخ.
نعم، هذا هو السبيل، أن الله عز وجل جعل للزاني الغير المحصن جلدة 100 وتغريب عام، وأما المحصن فالرجل. نعم.
ثم قال في سورة النساء: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. كان الرجل يحالف الرجل يقول: ترثني أرثك. فنسخ ذلك في سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
فلم يعد ميراث إلا لمن بينه الله عز وجل في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو الميراث بالزوجية أو الميراث بالقرابة أو الميراث بالولاء. هذه أسباب الميراث: الزوجية أو القرابة أو الولاء، وما عدا ذلك بمسألة العهد والإخاء وغير ذلك نسخ كل هذا. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ما.
وقال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقال في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فنسخت في المائدة فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال في سورة النساء: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وقال: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم علي جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وقال في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثم قال فيها: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
هذه مقامات إذا لم يكن بيننا وبينهم حرب أو كذا وبيننا وبينهم عهد وميثاق فإننا نحسن إليهم الإحسان الظاهري ولا نظلمهم. أما إذا كانوا محاربين فالحكم يختلف. نعم.
فنسخ هؤلاء الآيات في شأن المشركين فقال: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فجعل لهم أجلا 4 أشهر يسيحون فيها وأبطل
هؤلاء الذين ليس بيننا وبينهم عهد. أما بيننا وبينهم عهد فإننا نتم عهدهم إليهم إلى مدته. نعم.
وأبطل ما كان قبل ذلك. ثم قال في الآية التي تليها: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ثم نسخ واستثنى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه.
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هؤلاء في المحاربين. أما الذين بيننا وبينهم عهد فإنهم لا يقتلون. الذين بيننا وبينهم عهد لا يقتلون. نعم.
وقال في سورة النساء: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس. فنسخ ذلك بالآية التي في سورة النور: وليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وقال في سورة الأنفال: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم نسخت بالآية التي تليها فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين.
فكان الواحد لا يجوز له أن يفر إذا كان يقابله 10. ثم نسخ الأمر وخفف فصار الواحد باثنين، فإن كان يقابله 2 فلا يجوز له الفرار، أما إذا فر من 3 أو 4 أو 5 فلا يعد فارا ولا مذموما في هذا، فالله عز وجل خفف. لما كان قبل الواحد يقابله 10، لو فر من 10 يكون فارا مذموما. نعم.
وقال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فكان الأعرابي لا يرث المهاجرية وقال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فنسختها الآية التي في براءة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال في الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنسختها الآية التي تليها: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقتلوا بمكة وأصابهم الجوع والحصار.
فيكون هذا العذاب في الهزائم، أما عذاب يستأصل شأفتهم فلا يكون في هذه الأمة، فإن هذه الأمة أمنت أن يجري عليها ما جرى على الأمم السابقة. إن الله عز وجل كان يأخذهم بالصيحة بهذا بالغرق، كان الله عز وجل يهلكهم جميعا. أما هذه الأمة فلا، هذه الأمة مأمونة من أن ينالها عذاب عام. نعم، لكن العذاب بمعنى الهزائم وكذا، نعم نالهم ذلك من هزائم كثير. نعم نعم نعم. لا، ليس بصحيح. وان جنحوا للسلم فاجنح لها، فيقول نسختها براءة: قاتلوا الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هذه الايات تحمل على مقامات واحوال، فان كان بيننا وبينهم عهد او كذا وراء الامام ان يعاهدهم لجأنا الى السلم، وان كان بيننا وبينهم قتال لجأنا إلى الحرب. فجميع الآيات الواردة في الجهاد محمولة على الأحوال، حال ضعف، حال قوة، حال حرب، حال عهد، كل حال له ما يخص من الأحكام، كل حال له ما يخص من الأحكام. فلا نقول هذه الآيات اللي هي مثلا لا إكراه في الدين وإن جرحوا السلم فجحنا وتوكل على الله وكذا، هذه منسوخة بالآيات: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فاقتلوا المشركين كافة، فاقتلوهم حيث وجدتموهم. لا يقال بالنسخ هنا، وإنما يقال هذا حال وهذا حال. إن كان بيننا وبينهم حرب قاتلناهم بالنص، فإن رأى الإمام أن يعاهدهم أو كذا عاهدناهم بالنص. وكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عاهد وقاتل، هذا له حال وهذا له حال. نعم.
وقال في براءة: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وقال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. الآية كلها فنسختها واستثنى بالآية التي تليها فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
يعني يقول هذه الآيات: إلا تنفروا عذبهم عذابا أليما، ما كان لأهل المدينة ومن حولها من العرب يتخلفوا عن رسول الله، هذه نسختها. وما كان المؤمنون استثنى بالآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ليدل هذا على أن الجهاد فرض كفاية إلا إذا عين الإمام أحدا. فإن عين الإمام أحدا أو داهم العدو أرضا أو التقى الصفان حينئذ يتعين الجهاد، يصبح فرض عين. أما في أصل حكمه فهو فرض كفاية، لأن الله قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قال طائفة منهم، فلو كان الجهاد فرض عين لوجب على الجميع وما جاز لأحد أن يتخلف، فدل هذا على أنه فرض كفاية. إلا إذا عين الإمام أحدا فهذا يجب عليه أن يلبي أمر الأمير. نعم.
وقال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فنسختها الآية التي في النور: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
فتحمل الآية الأولى على الاستئذان بغير موجب شرعي، والثانية على الاستئذان بموجب شرعي. الأول يستأذن خذلانا وإعراضا عن الجهاد، والثاني يستأذن لبعض شأنه وهو صادق في هذا. نعم موجود تعلم وهي نعم غير مجاهد.
وقال في براءة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. واستثنى منها فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته.
هذا كله تخصيص، يعني ليس مطلق الأعراب هم الذين أشد كفرا ونفاقا، ولكن منهم كذا، ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ منفق قربات عند الله وصلوات الرسول، فمن الأعراب كذا ومن الأعراب كذا. نعم.
وقال في سورة النحل: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فنسخ واستثني فقال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هو عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح الذي كان على مصر، كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره النبي عليه السلام. وقال في سورة بني إسرائيل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم نسخ منها الآية التي في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
هذا تبقى في المسلم: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، في الوالدين المسلمين. أما إذا كان الوالدان مشركين فلا استغفار لهما، ولهذا جاء في الحديث: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. نعم.
وقال في سورة بني إسرائيل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بصلاته آذى ذلك المشركين بمكة، أخفى صلاته هو وأصحابه، فلذلك قال الله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال في سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم استثنى بالآية التي تليها فقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال في النور: والذين يرمون المحصنات،
يعني كما قلنا كلها ما يقال يعني فيها بالنسخ، إنما هذه كلها استثناء. فإنكم ما تعبدون من دون الله الذين عبدتهم من دون الله وهم راضون بهذا حصبوا جهنم، أما من عبد من دون الله وهو غير راض بهذا فقد عبدوا عزيرا وعبدوا ملائكة وعبدوا أنبياء وهكذا وعبدوا صالحين، فهؤلاء الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. إنما من عبد من دون الله وهو راض. نعم.
وقال في النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. وقال وأولئك هم الفاسقون. وقال في إثرها: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: فإذا حلف فرق بينهما ولم يجلد واحد منهما، وإن لم تحلف رجمت، وإن لم يحلف زوجها بعد أن يقذفها جلد الحد.
نقول هذه حال وهذه حال، هذا بالنسبة للأزواج، فالأزواج يستثنون. فمن رمى زوجته بالزنا فإنه يشهد أربع شهادات، هذا اللي عاد يشهد أربع مرات على هذا إنه لمن الصادقين، والخمسة أن غضب أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وحينئذ إذا هي أقرت بذلك فإنها تحد، فإن أراد أن تدفع عن نفسها فتدفع عن نفسها أيضا بأربعة أيمان. هذا بالنسبة للزوجين. أما من عاد الزوجين فإما أن يأتي بشهداء مع من قذف امرأته، من يأتي بشهداء معه، وإلا فإنه يحد في ظهره، وليس هناك لعان، إنما هذا حد القذف. نعم، إذا يختلف الحكم في الزوجين عن غيرهما. نعم. نعم. بعد اللعان خلاف، لكن الصواب لا. الصواب لا، إذا لعنها حصلت فرقة مؤبدة. لكن إن أكذب نفسه خلاف، والراجح أنه لا، أنه لا يرجعها. فمتى ما تم اللعان تمت الفرقة المؤبدة. نعم.
وقال في سورة النور: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها حتى بلغ، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فنسخ: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ثم نسخ واستثنى منها فقال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون يزعمون أنه الضيف.
نعم، يعني كما قلنا هذا كل استثناءات، وتبقى الآية العالمية عليه ليست منسوخة. فلا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، هذه البيوت المسكونة. أما غير المسكونة فإنه لا يستأذن فيها لأنها مبذولة زي المحلات التجارية والأسواق، هذه مبذولة أصلا. نعم.
وقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب. وقال في طاسين ميم: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أي منقلب ينقلبون.
فليس كل الشعراء على الضلال، وأنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وإنما هؤلاء أرباب الدنيا الذين يريدون الدنيا بأشعارهم. أما الذي يريد نصرة الدين بشعره فهذا محمود. لهذا استثنى الله عز وجل فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ولهذا كان الشعر يلقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الشعر مذموما بإطلاق، إنما منه المحمود ومنه المذموم. كان حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة كل هؤلاء يذكرون الشعر بين يديه صلى الله عليه وسلم، بل إن نبي قال لحسان: أهجهم ومعك روح القدس. نعم.
قال في حاميم الأحقاف: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. فنسختها الآية التي في سورة الفتح فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه هذه الآية فبشرهم بأن الله قد غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر. فقال له رجل من القوم: يا رسول الله، قد علمنا ما يفعل الله بك، فما يفعل بنا يا رسول الله؟ فأنزل الله في سورة الأحزاب: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وأنزل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فبين لهم ما يفعل به وبهم.
نعم، بين له. والآية التي مضت: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فبين الله عز وجل ما جرى. وقد يحمل هذا على الأمور الكونية من المصائب وكذا، فما يدري النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون له في الغد، ما يدري، حتى علمه الله سبحانه وتعالى عالم الغيب، فلا يدور على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فمن جهة الأمور الغيبية الكونية هذه ما يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإعلام الله له: قل لم يكن نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وأما من جهة الأمور الشرعية بما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من فضل في الآخرة، فقد أخبر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة، وأنه لن يدخل الجنة أحد قبله، وأنه صاحب لواء الحمد، الشفاعة في الآخرة، كل هذا بإخبار الله عز وجل له. نعم، عرفنا هذا ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من مقام من شرعي ومن رفعة، عرفنا هذا بالنص. أما من الأمور الكونية فقد فإن النبي لا يعلمه حتى تقع به، حتى تقع به أو يعلمه الله عز وجل به. عقد عائشة رضي الله عنها كان بجواره تحت البعير، وحبس الناس ليلة على التماسه. نعم، لا، الفضل المخصوص، الفضل المخصوص عليه ليس العام. نعم، يعني المخصوص أنه أن الله يغفر له وتقدم من ذنبه ومتأخر، أنه يكون أول من يدخل الجنة، أنه يكون صاحب الشفاعة. نعم، ما نقول في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية أيضا فيما هو من باب الخصوصية، خصوص ما يحصل له، ليس بالعموم أن هؤلاء في الجنة وأن هؤلاء في النار، أن المسلمين في الجنة وأن الكفار في النار. نعم.
وقال في سورة النجوى: إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فنسختها الآية التي تليها فقال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. وقال في سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فنسختها الآية التي تليها: علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وناشئة الليل كانت صلاتهم أول الليل، يقول هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من القيام من آخر الليل شفقة من أن يغلبهم النوم فلا يستغفرون. قال وقوله أقوم قيل يقول أجدر أن تفقه في القرآن، ويقول إن لك في النهار سبحا طويلا يقول فراغا طويلا. قال ويقول في الذاريات فتولى عنهم فما أنت بملوم، أمره أن يتولى عنهم ليعذبهم وعذر محمدا النبي. ثم قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال في المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمن تاب من قبل أن يقدر عليه فلا سبيل عليه. وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم إذا قتل أو أفسد وحارب من أن يقام عليه الحد، فإن لحق بأهل الكتاب
فمن تاب من قبل أن يقدر عليه فلا سبيل عليه. وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم إذا قتل أو أفسد وحارب من أن يقام عليه الحد، أي أنه إن كان قد قتل أي تعلق به حق مخلوق فإنه لابد من استفاء، فإن كان قد قتل فإنه يمكن أولياء المقتول إما بمطالبة القصاص أو بالعفو أو بالدية، وإنما التوبة تسقط حق الله عز وجل. فالمحارب إن قدر عليه قبل توبته فإنه يقام في حد الحرام. طيب لو تاب قبل القدرة عليه تاب الله عليه ولو نفس فيه حد الحرام، لكن إن كان حال حرابته قد قتل أحدا فإنه يمكن أولياؤه ولا تسقط التوبة حقوق العباد. نعم ما أدري يعني أنا ذكر أهل الكتاب ما أدري نعم يعني ما لها. نعم
الناسخ من القرآن. قال وحدثني رجل عن يعقوب بن مجاهد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثاني، فقال نسخت بي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال وأخبرني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه سئل عن هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فقال إنها منسوخة. قال وبلغنا أن هذه للمريض الذي يتدارك عليه الصوم يكفر عن كل يوم أفطره بمد من حنطة.
نعم.
قال وأخبرني مسلمة بن علي عن سعيد بن بشير عن قتادة أن المائدة ليس فيها منسوخ إلا ثلاثة أحرف ولا آمين البيت الحرام سقط أنزلت في ضبيعة ابن شرحبيل فنسختها واقتلوهم حيث وجدتموهم فاعف عنهم واصفح، فنسختها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أو أعرض عنهم، فنسختها فاحكم بينهم بما أنزل الله.
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فنسختها فاحكم بينهم بما أنزل الله.
قال وقال خالد بن أبي عمران سألت القاسم وسالم عن قول الله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فقال المعلوم منسوخة وكل صدقة في القرآن منسوخة نسختها هذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. قال والمحروم محارف في الرزق والتجارة.
نعم يعني كل صدقة في القرآن هذه منسوخة نسختها الآية لآيات الزكاة يعني الوجوب، ويبقى الاستحباب. فالصدقة مستحبة وواجب، الواجب هو ما تعلق بالزكاة كما بينه الله عز وجل في مصاريف الأصناف الثمانية المعروفة. نعم وما عدا ذلك فهو مستحب إلا نفقة تكون واجبة كما يكون على الوالدين والأبناء، الوالدين إذا كان فقيرين كذلك الأولاد الزوجة البهائم العبيد والإماء هذه نفقات واجبة. ولي الأمر إذا عين واحدا أو إذا احتاج إلى مال ففرض على الأغنياء بعض الأشياء لتكون في بيت بين المسلمين لنصرة الإسلام ولكفاية الأمة. نعم.
قال: وأخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال أبو الزناد: كان كثير من الفقهاء يتأولون هذه الآية على غير هذا ويقولون: لا يجوز هذا اليوم، إنما كان ذلك في أهل المواشي. قال: وأخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه دخل على أبيه وعنده رجل من أهل العراق وهو يسأله عن الآية التي في تبارك الذي نزل الفرقان على عبده والتي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فقال زيد: قد عرفت الناسخة من المنسوخة، نسختها التي في النساء بعدها بستة أشهر.
طب التي في فيقول وسأل عن الآية في تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، اللي هي أي الآية؟ والذين لا يدعون مع الله إلا آخر، والذين يدعون مع الله إلا آخر، ولا يدعون مع الله إلا آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحقي، ولا يزنون، وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. ففيه التوبة إلا من تاب ومن عمل عملا صالحا. فكانوا يقولون نسختها التي في النساء، ومن يقتل منها متعمدا فجزاؤه جهنم، أي أن حق المقتول يبقى، إنما من جهة التوبة فالتوبة تكون من أي ذنب، من القتل، من الشرك، فالآية على بابها. إنما حق المقتول أنه يبقى للمقتول حق يستوفيه يوم القيامة، هذا نعم يبقى حق المقتول. أما حق الله حق الأولياء هذا سقط بالتوبة، حق الله وحق الأولياء بالدية أو بالتمكين من القصاص، أما المقتول فيبقى له حق يوم القيامة. نعم.
قال: وأخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة في قول الله: يسألونك عن الأنفال، قال: نسختها، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. قال: وسمعت الليث بن سعد يقول في هذه الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فقال: نسخت هذه الآية بما فرض الله من المواريث.
نعم، هذا ما يتعلق بالنسخ. وكما قلنا في توسع يعني مسألة النسخ، فكانوا يدخلون فيها المتقدمون يدخلون فيها أيضا التخصيص والاستثناءات وكذا، وإلا فالنسخ المعروف عند المتأخرين النسخ إزالة لكل الحكم، وأما التخصيص فهو قصر الحكم على بعض أفراد العام. نعم نعم. هذه كانت آية، يعني أنها كانت آية، كانت آية. أي نعم. نعم. عليكم السلام. أي نعم. نعم، في نسخ إلى بدل، في نسخ إلى غير بدل، والبدل أخف وأثقل ومساوي ومساوي. نعم.
السجود. قال: وأخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قوذر عن كعب أنه قال: ليس شيء أشد على إبليس وجنوده ولا الشياطين ولا أكثر أبكائهم ولا أكثر أبكاءهم من أن يروا مسلما ساجدا، يقولون: بالسجود دخلوا الجنة، بترك السجود دخلنا النار. قال: وأخبرني حاتم بن إسماعيل الحارثي عن محمد بن
عبد، كما جاء في الحديث بأن إبليس إذا رأى المسلم ساجد يسجد يقول، يعتذر ويقول: يا ويله، أمر بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. نعم.
قال: وأخبرني حاتم بن إسماعيل الحارثي عن محمد بن عبيد الله عن عطاء بن السائب قال: كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرأ وهو جالس، فإذا قرأ السجدة سجد ثم سلم إذا رفع، وإن أقرأنا وهو يمشي فقرأ سجة أو مأ برأسه إيماء ثم سلم، فإذا قرأ سجة مرة رددها بعد ثم لا يسجد لها غير الأولى.
يعني لو أنه قرأ الآية أكثر من مرة فإنه يسجد عند الأولى، آية سجد فإنه يسجد عند المرة الأولى ولا يسجد إذا كرر الآية بعد ذلك. نعم. إن عجز عن السجود أو ما به، كان في وسيلة مواصلات أو ماشي ولا يتمكن من السجود مثلا، فإنه يومئ. نعم. قال نعم. لا 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 يومئ، لكن سجود تلوى على الاستحباب. نعم.
قال وحدثني أبو المثنى سليمان بن يزيد الكعبي.
والصحيح أنه ليس هناك سلام من سجد التلاوة، ليس هناك تسليم من سجد التلاوة. نعم. ولا تشاهد ولا شيء منه.
قال وحدثني أبو المثنى سليمان بن يزيد الكعبي قال صلى بنا أبو بكر بن حزم الصبح يوم الجمعة فقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة فسجد لها.
نعم.
قال وحدثنا عبد العزيز بن الربيع ابن ثبرة الجهني عن أبيه أنه قال كان عمر بن عبد العزيز وهو خليفة ينقل معه حصباء حيث انتقل فيصلي عليها ويسرد عليها وذلك بالشأن.
الله أعلم بثبوت هذا، الله أعلم بثبوت هذا، لأنه لأن الإنسان ما ينقل معه حصباء إنما يصلي على حسب الحال. النبي ما كان ينقل معه شيئا صلى الله عليه وسلم، ما كان ينقل النبي معه شيئا من الحصباء، إنما يصلي على حسب حال. نعم.
قال وقال لي عبد العزيز بن الربيع وحدثنا رجل من أهل ذي المروة قال نزل عمر بن عبد العزيز في منزلي فقام يصلي فجئت بخمرة فبسطتها أمامه يسرد عليها فلما سرد
الخمرة بها. الخمرة عبارة عن سجادة صغيرة. نعم.
فبسطتها أمامه يسرد عليها فلما سرد رمى بها وسرد على التراب.
نعم.
قال وحدثني حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يسرد في صاد ويقول إنما هي توبة نبي.
والصحيح أنه يسجد فيها. نعم.
قال وحدثني حماد بن زيد عن عاصم بن مهدلة عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عزائم السجود أربع: ألف لام ميم تنزيل، وحاميم والنجم، وقرأ باسم ربك.
حاميم اللي هي فصلت. نعم.
قال وحدثني حماد بن زيد وجرير بن حازم وسفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من أحب الكلام إلى الله أن يقول من أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد وهو ساجد رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي.
نعم.
قال وحدثني قاسم بن عبد الله عن عبد الله بن دينار قال كان لعبد الله بن عمر جليس صديق وكان يجالسه فغاب عنه زمانا ثم جاءه وبين عينيه سجدة قد اسودت فسلم على عبد الله بن عمر فلم يردد عليه ذلك الرد وكأنه تثاقل عنه فقال يا أبا عبد الرحمن أليس تعرفني أنا جليسك؟ فقال متى كانت هذه السجدة؟ صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان فهل ترى هاهنا شيئا؟ وأشار إلى جبهته.
نعم.
قال وحدثنا القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن دينار قال صلى عبد الله بن عمر ببطحاء فقال ونظر إلى أثر أثفية في البطحاء فأعجبه ذلك فقال إن الله لا يضيع هذا إن شاء الله. قال وأخبرني عبد الرحمن بن شريح عن سلامان ابن عامر عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال ليس من خلة تكون في العبد أحب إلى الله من حب لقائه وليس من عمل أحب إلى الله من كثرة السجود.
نعم.
قال وأخبرني حيوة بن شريح عن شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول من قرأ صاد ولم يسجد فيها فلا عليه ألا يقرأ بها. قال وحدثني بكر بن مضر عن شيخ من ولد عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت ابن أبي مليكة رضي الله عنه يقول رأيت عبد الله بن عمرو ساجدا وهو يبكي فأعجبني ذلك منه، فلما رفع رأسه قال لي يا ابن أخي أعجبك بكائي؟ فقلت إي والله. قال فأشار إلى القمر فقال والله يا ابن أخي إن القمر لا يبكي من خشية الله. قال وحدثني يعقوب بن عبد الرحمن قال رأى عامر ابن عبد الله بن الزبير فتى حدثا قد أخذ السجود في وجهه، فقال من أنت يا فتى؟ فقال أنا فلان ابن فلان. فقال فأنا أكبر من أبيك، والله ما بين عيني أثر من هذا السجود الذي أرى بوجهك.
يعني هناك أثر في الجبهة قد يكون نتيجة تكلف، هذا مذموم، وهناك أثر قد لا يكون فيه تكلف، فهذا لا إشكال فيه لأن الإنسان لا دخل له فيه. نعم، لكن عموما العبرة بالصلاح وكذا ليس في وجود الأثر من عدمه، العبرة بها ليس في هذا، ولهذا ليس المراد بسيماهم، وإنما المراد ما يكون مما يكون في القلب من خشية وكذا، ويظهر على الوجه من السمت والمظهر من السمت والنور. نعم.
قال وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي فاطمة الأزدي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن أردت أن تلقاني فاستكثر من السجود بعدي. قال وحدث ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد أنه أدرك عبد العزيز بن مروان يصلي بالناس بمصر فيقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسجد فيها
كما هي السنة كما جاء في الصحيح أن النبي كان يقرأ في صبح الجمعة ويسجد. نعم، والسجود سنة، فلو تركه الإنسان لا شيء عليه، خصوصا إذا كان الناس يعتقدون أنه لابد من السجود، فلو تركه بعض المرات ليبين أنه ليس باللازم هذا أفضل. نعم.
قال الحارث وحدثني سليمان بن يزيد الأزدي أنه رأى عبد الملك بن مروان يفعل ذلك أيضا. قال وحدثني ابن لهيعة أن إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز حدثه قال كان عمر بن عبد العزيز يضع في مصلاه عند موضع جبهته ترابا ليسجد عليه. قال وسمعت الليث بن سعد يحدث أن أم سلمة زوج النبي عليه السلام رأت ناس
هذا والله لم أظن يعني يثبت عن عمر بن عبد العزيز، ولو ثبت فليس في هذا حجة، لم يكن النبي يفعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وسمعت الليث بن سعد يحدث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأت ناسا سجودا فقالت لهم هذه السجود فأين البكاء.
نعم.
قال وأخبرنا الليث بن سعد عن ربيعة
يعني أن الله مدح هؤلاء الذين يسجدون ويخرون بكية. نعم.
قال وأخبرنا الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال إذا قرأت السجدة وأنت تتلو على قوم فاسجد. قال وأخبرنا الليث عن ربيعة أنه قال إذا سجدت على جبهتك فقد أديته، وإذا سجدت على أنفك ولم تسجد على جبهتك فإن ذلك ليس بسجود. قال وارفع العمامة على جبهتك،
يعني إذا سجدت على الأنف ولم تسجد على الجبهة هذا ما يجوز، وإذا سجدت على جبهتك ولو لم يكن هناك الأنف يقول أديته فقد أديته. والمشروع في السجود أن يسجد الإنسان على الجبهة وعلى الأنف كما جاء في الحديث الصحيح أمرت أن أسجد على سبعة عظم منها الجبهة وأشار إلى أنف، جبهة وأشار إلى أنف، كذلك أيضا مسألة العمامة أو غير ذلك. المسنون أن الإنسان يباشر الأرض بأعضائه، ولهذا لا تجعل العمامة أو القنسوة أو كذا حائلا بينك وبين السجود. نعم، إلا إذا احتاج الإنسان ذلك في شدة حر فلا بأس، كما جاء في الصحيح من حديث أنس فكنا نتقي الحر بثيابنا. نعم.
قال وأخبرني الليث عن إسحاق بن عبد الله عن زيد بن أسلم عن الفرافصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سرد في النجم ووصلها بي إذا زلزلت الأرض. قال وأخبرني الليث عن إسحاق بن عبد الله عن أبان بن صالح عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عباس بن عبد المطلب أنه قال كنت يوما في المسجد فأقبل أبو جهل فقال إن لله علي إن رأيت محمدا ساجدا أن أطأ على عنقه، فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت عليه فأخبرته بقول أبي جهل فخرج غضبان حتى جاء المسجد فجعل أن يدخل من الباب فاقتحم من الحائط، فقلت هذا يوم شر، فوثبت ثم تبعته. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ شأن أبي جهل، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال فقال إنسان لأبي جهل يا أبا الحكم هذا محمد. فقال أبو جهل ألا ترون ما أرى؟ والله لقد سد أفق السماء علي. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر السورة سجد. قال وأخبرنا محمد بن عمرو بن جريج قال أخبرنا عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس إنما السجدة على من جلس لها، وإن مررت بقوم فسردوا فليس عليك.
نعم، يعني من يجلس يستمع، وإلا لو كان واحد يقرأ في ناحية قرأت السجدة وأنت ما تستمع، إنما سمعت قراءته فلا تلزم السجود. في فرق بين الاستماع وهو قصد الاستماع وبين السماع وهو أن يصلك الصوت. فلو واحد بيقرأ وأنت جالس تقرأ في كتاب علم أو في مصحف وهو قرأ وسجد فلا تلزم أنت بالسجود. لكن لو كان يقرأ عليك وسجد فإنك تسجد تبعا له، يبقى المستمع يسجد تبعا لمن؟ للقارئ. فلو سجد القارئ سجد المستمع. نعم.
في سجود القرآن. قال وأخبرني يزيد بن يونس ابن يزيد عن أبي صخر قال بلغني أن عبد الله بن مسعود كان يقول عزائم سجود القرآن ألف لام ميم تنزيل والنجم وقرأ باسم ربك. وأخبرنا أيضا عن أبي صخر أن عمر بن عبد العزيز كان يسجد في النجم وإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. قال وحدثني عبد الجبار بن عمر أن عمرة بن غزية الأنصارية حدثه عن أبي بكر بن حزم أنه كان يقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة ويسرد فيها. قال وحدثني بكر بن مضر قال صليت مع رزيق ابن حكيم بأيلة وهو أميرها صلاة الصبح، فقرأ في الركعة الأولى بسورة السجدة وسرد فيها. قال وكان طويل الصلاة. قال وحدثني بكر بن مضر قال كنت في مجلس عبيد الله بن أبي جعفر قال فكان ربما قال لموسى بن حميد اقرأ، قال فيقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة فيبكي ويبكي أهل المجلس ويسرد في سجدتها ونسرد معه. قال وذلك ضحوة في المسجد الجامع. قال وحدثني معاوية بن صالح عن أبي بشر أنه رأى عمر بن عبد العزيز صلى العشاء فقرأ فيها إذا السماء انشقت فسرد فيها وقرأها مرة أخرى فلم يسجد. قال وحدثني معاوية بن صالح
ثبت السجدة في إذا السماء انشقت ثبتة، وفي أيضا كما قلنا أن سجود سنة فلو ترك بعض الأحيان هذا لا بأس. وعمر رضي الله عنه على المنبر قرأ آية السجدة ونزل وسجد، وقرأ في الجمعة التي تليها آية السجدة ولم يسجد. نعم.
قال وحدثني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الضرداء أنه كان مرة يسرد في إذا السماء انشقت ومرة لا يسرد فيها.
قال وحدثني معنى هذا أنها ليست يعني فيها السجدة، لا، إنما ترك السجود للجواز، وإلى هذه الصورة سجدتها واردة.
قال وحدثني يحيى بن حميد عن قرة بن عبد الرحمن قال سألت ابن شهاب عن سجود القرآن فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يسرد ويترك. قال وأخبرني الحارث بن نبهان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن مسعود أنه كان يسرد في النجم. قال وأخبرني الحارث بن نبهان عن أيوب عن عكرمة وابن سيرين أن المسلمين والكفار سردوا بالنجم. قال وأخبرنا الحارث بن نبهان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قال وأخبرنا الحارث عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رجلين اقترأ بإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق كلاهما خير منه، قال فسجد أحدهما ولم يسجد الآخر، قال الذي سجد أفضلهما أو خيرهما، قال ابن سيرين إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر فلا أدري من هما. قال وحدثني معاوية بن صالح عن عامر بن جشيب عن خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين. قال وأخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر
يعني السورة الوحيدة التي فيها سجدتان سورة الحج. السجدات الواردة في القرآن كله نجد السجدة في الصورة، الصورة التي فيها سجدتان يا سورة الحج. نعم.
قال: وأخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسرد فيها ذهب الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسرد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال: وأخبرنا الحارث بن نبهان عن السري بن إسماعيل عن عامر الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قصد السجود والركوع أن يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة.
نعم.
قال: وسمعت حيي ابن عبد الله يحدث عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن أرضى عند الله السجود.
يعني لعله إن أرضى شيء يعني عند الله السجود.
قال: وأخبرنا ابن لهيعة عن سليمان بن حميد عن محمد بن كعب بن القرظي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد فيه والنجم إذا هوى. قال: وأخبرنا حرملة بن عمران عن سفيان بن منقذ عن أبيه قال: كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر وهو مستقبل القبلة.
نعم.
قال: وقرأ يزيد بن عبد الله بن قصيت سجدة بعد طلوع الشمس فسردوا فيها إلا عبد الله بن عمر أبى، فلما ارتفعت الشمس حل عبد الله حبوته ثم سرد وسجدت معه، فسألته عن ذلك فقال: ألم ترى سجدة أصحابك؟ إنهم سردوا في غير حين أوان صلاة، وإنا جلسنا إليهم فوجبت علينا. قال: وحدثنا أبو صخر عن ابن قصيت عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: عرضت النجم على النبي عليه السلام فلم يسجد منا أحد. قال أبو صخر: وصليت وراء عمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن حزم فلم يسجدا. قال: وأخبرني جرير بن حازم قال: سمعت ابن سيرين يقول: حدثنا أبو هريرة قال: سجدت في إذا السماء انشقت. قال ابن سيرين: ذكر خلف رجلين كلاهما خير منه إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر. قال جرير: وسمعت ابن سيرين يسأل عن سجدة النجم فقال: أنبئت أن عبد الله بن مسعود كان إذا قرأها على الناس سجد، وإذا قرأها في صلاة ركع وسجد. قال: وأخبرنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ النجم وهو يريد أن يكون بعدها قراءة قرأها وسجد، وإذا انتهى إليها ركع وسجد.
لو لم يكن بعد السجدة قراءة يسجد ثم يرجع إلى القيام ثم يسجد
إن شاء، لو أنه مثلا في آخر النجم مثلا وسجد في آخر النجم فإن شاء قام فكبر للقيام ثم يكبر ويركع، وإن شاء قرأ بعدها، وهذا الأفضل أن يقرأ آيات. نعم.
قال: وحدثني سعيد بن أيوب، وحدثني سعيد بن أيوب أنه صلى مع رزيق بن حكيم
ابن أبي أيوب.
قال: وحدثني سعيد بن أبي أيوب أنه صلى مع رزيق بن حكيم العشاء فقرأ في الركعة الأولى حاميم تنزيل فسرد في سجدتها، ثم قرأ في الركعة الثانية بصورة أخرى. قال: وصليت معه الصبح في يوم الجمعة فقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة فسرد فيها. قال: وسمعت الليث يحدث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قرأت سجدة من سجود القرآن التي فيها ذكر البكاء ثم قالت: هذا السجود، فأين البكاء؟ قال: وأخبرني من سمع الأوزاعي يحدث عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال: كان مسلم بن جندب قاضيا لأهل المدينة فقص بعد صلاة الصبح فقرأ سجدة فسجد. فقال سعيد بن المسيب: لو كان لي سلطان على هذا الأعرابي الجافي لم أزل أضربه حتى يخرج من المسجد. قال: وأخبرني أشهر بن حاتم عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود قال: قال عبد الله: إذا قرأ أحدكم بصورة في آخرها سجدة فإن شاء سجد ثم قام فقرأ وإن شاء ركع.
نعم.
قال: وأخبرني أيضا عن شعبة عن شميسة قال: رأيت عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت عائشة رضي الله عنها تقرأ من المصحف فإذا بلغت سجدة قامت فسجدت. قال: وأخبرني أيضا عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يرون أنه يجزى من الركوع أن يمكن يديه
يجزي من الركوع
أن يمكن يديه من ركبتيه، ومن السجود أن يمكن جبهته من الأرض. قال: وقال مالك بن أنس مثله. قال وأخبرني أشهل عن ابن عون عن ابن سيرين قال ذكروا عند أم المؤمنين سرود القرآن فقالت هو حق الله أديته أو تطوعا تطوعته، ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة أو كفر عنه بها سيئة ورفعت له أو رفعت بها درجة ثنتين من هذه الثلاث. قال وأخبرني أشهل بن حاتم عن شعبة بن الحجاج عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرئنا القرآن وهو متوجه نحو المشرق ونحن نمشي، فإذا قرأ السجدة أومأ. قال وكان عبد الله يفعله. قال وأخبرني الحارث ابن نبهان عن محمد بن عبيد عن مجاهد عن ابن عباس مثله. قال الثوري وحدثنا ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم أنهما كان يسجدان في يسأمون. قال وأخبرنا الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش قال سألت عبد الله بن عباس أفي صاد سجدة؟ فقال نعم، فقلت إن ابن مسعود يقول لا. قال لو سمعها داود لسجد وقد أمرنا الله أن نقتدي بهم. قال وحدثنا العطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن حرملة قال رأى سعيد بن المسيب مسلم بن جندب قرأ سجدة وهو يقص على الناس بعد صلاة الصبح فسجد وسجد الناس معه. فقال ابن المسيب أي عباد الله لهذا الأعرابي أيسجد بالناس هذه الساعة؟ لو كان لي من الأمر شيء لأوجعت رأسه بالصوت. قال وحدثنا عطاف بن خالد قال بلغني أن رجلا من الأنصار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل مستترا بسجة وهو يقرأ صاد والقرآن، فلما بلغ السجدة سجد وسجدت الشجرة معه. قال وسمعها وهي تقول اللهم أعظم لي بهذه السجدة أجرا وارزقني بها شكرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. فلما أصبح الرجل ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق أن نقول ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يقول ذلك. قال وأخبرنا محمد بن سعيد عن عمر بن قيس عن عدي بن عدي الكندي عن خالد عن خاله أن عثمان بن عفان كان يقول في سجوده الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر الصورة، وفي السجدة الثانية اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا ينتحي في السجود يشد جبهته على الأرض، فقال ابن عمر إن صورة الرجل وجهه فلا تشينن صورته. قال أخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الحسن أنه كان يكره أن يختصر السجدة فيقرأ من أجل السجود. قال وأخبرنا ابن مهدي عن الثوري عن عمر بن قيس قال رأى مسروق رجلا رافعا رجليه حين سجد فقال ما تمت صلاة هذا.
قال وأخبرني يعني ليس السجود مفردا لذاته إنما السجود تابع للتلاوة.
نعم. قال وأخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن منقذا مولى عمر بن الخطاب قال كنت مع ابن عمر فسجد ناس قبل أن ترتفع الشمس فأبى أن يسجد معهم، ثم خرج يطوف في السوق ثم عاد إلى الوضوء فتوضأ ثم رجع إلى المسجد فسجد سجدة واحدة، فسألته ما هذا فقال سجدة هؤلاء الذين أخطأوا السنة. قال وأخبرني من سمع الأوزاعي يحدث عن يحيى بن أبي كثير اليمامي يعني
وكان يرى أن أوقات النهي هذه لا يسجد فيه، أوقات النهي لا يسجد فيه، وهذا من يرى أن حكم الصلاة، أما من يرى أنها سجدة منفصلة فهذه لا إشكال أن يسجد في أي وقت. نعم.
قال وأخبرني من سمع الأوزاعي يحدث عن يحيى بن أبي كثير اليمامي قال رأى أبي في منامي أنه قرأ سورة داود فلما مر بالسجدة سجد وسجدت شجرة إلى جنبه فسمعها تقول اللهم أعظم بها أجرا وضع بها وزرا وأحسن بها ذخرا، فغدا أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق أن نسجد من الشجرة. قال وحدثنا عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أن القاص كان يسجد قريبا من سعيد بن المسيب فلا يسجد معه فكلم في ذلك فقال إني لست إليه جلست.
فدل هذا على أن الساجد لابد يكون مستمعا.
قال وأخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنه سئل عن رجل بشر ببشرى فخر ساجدا فقال يزيد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يفعل ذلك.
هذه سجدة الشكر، أن بشر بنعمة أو تجددت نعمة أو دفعت نقمة فنو يسجد شكر الله عز وجل. نعم.
ولو حدثني سقط أنس بن مالك أنه قال إن قلب القرآن ياسين ومن قرأها فكأنما قرأ القرآن 10 مرات. قال أنس وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك قبل العشاء. قال أنس ومن قرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك سقط فضل كثير أو خير كثير. قال ابن أبي أيوب وحدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال بذلك إلا أنه قال كمن وافق ليلة القدر. قال وحدثني يحيى بن أيوب عن إسحاق بن ابن أسيد عن طاووس اليماني أنه كان لا يدعهما في سفر ولا حضر. قال ابن أيوب وحدثني إسحاق بن أسيد عن عطاء الخراساني عن الحسن مثل حديث أنس بن مالك في قراءة ألف لام ميم تنزيل وتبارك كل ليلة. وقال يحيى قال إسحاق عن من حدثه عن أنس بن مالك أنه قال من قرأ اقتربت الساعة وانشق القمر في كل ليلة أو ليلتين أو ثلاثة أو ثلاث جاء يوم القيامة ووجهه على صورة القمر ليلة البدر. قال وأخبرني من سمع أبا الأحوص يقول عن الأعمش عن خيثمة ابن عبد الرحمن قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فموضعه في التوراة يا أيها المساكين. وقال خالد بن أبي عمران سألت القاسم وسالم هل تدخل الحائط المسرد أو تقرأ شيئا من القرآن فقال لا. قال وأخبرني ابن لهيعة وحي
فوريها المسجد فنعم لا تدخل المسجد. وأما عن قراءة القرآن فقد اختلف أهل العلم في ذلك والرجح أنها تقرأ للحاجة. نعم نعم
يدخل رمضان قراءة رمضان في الحاجة تقول يعني يخشى أن يفتن الأجر وكذا
ما يبعد. نعم.
قال وأخبرنا ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ كل هو الله أحد الله الصمد 10 مرات بني له قصر في الجنة ومن قرأ 30 مرة بني له ثلاثة قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب والله يا رسول الله لتكثر قصور في الجنة. فقال رسول الله
لتكثر قصورا في الجنة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أوسع من ذلك.
نعم فضل الله عز وجل واسع إذا كان أهل الجنة يدخلون الجنة ومع ذلك يبقى فيها فاضل. نعم ولهذا كل النعيم الثابت في الجنة الإنسان يأخذه على ظاهره ولا يقول هذا له قصور كذا وخيام كذا وكذا. فإذا والجنة يدخلها خلق كثير فكيف تسعى الجنة؟ ما تقول هذا الكلام أبدا. فالله عز وجل فضله واسع وخزائنه عظيمة ملأة. نعم.
قال وأخبرني من سمع أبا الأحوص يحدث عن المغيرة عن إبراهيم قال ابن حزلم قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام فمررت بسجدة فقال عبد الله اقرأ فأنت إمامنا فيها. قال وأخبرني عنه أيضا عن خالد بن إلياس العدوي عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الله بن خريص عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب. قال وأخبرني عنه عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي الهذيل قال عبد الله بن مسعود لأن أسجد على جمرة أحب إلي من أن أنفخ ثم أسجد. قال وأخبرني حيوة بن شريح عن شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول من قرأ صاد ثم لم يسجد فيها فلا عليه ألا يقرأها. قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن عطاء بن السائب عن قيس بن السكن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره. قال وكان داود النبي إذا سجد قال عفرت وجهي في التراب لخالقي وحق له أو معفرا في التراب لخالقي وحق له. قال وحدثني حماد بن زيد عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترب يا بلال. قال وحدثني عن وهيب بن خالد عن خالد بن الحذاء عن أبي العالية عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال وحدثني ابن مهدي عن جعفر بن حيان عن الحسن أنه كان إذا سجد فرفع رأسه وقال اللهم لك سجدنا وإياك أردنا اللهم لك سجدناها وإياك أردناها فاجعلها كفارة لما مضى من ذنوبنا وزيادة خير فيما بقي من أجالنا.
فاجعل كفارة وزيادة.
قال وحدثني يحيى بن أيوب عن عمرة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. قال وسمعت حيوة بن شريح يقول أخبرني عبد العزيز بن علي الدؤلي وقاله قال ابن وهب وأخبرنيه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سعد بن أبي وقاص رأى رجلا بين عينيه سجدة فقال له سعد متى أسلمت؟ فأخبره فقال له سعد إني صليت القبلتين كلتيهما. قال سقط مالك بن أنس قال كان رجل يجالس سعد بن أبي وقاص ويلزمه ثم غاب عنه ثم أتى وبين عينيه سجدة فسلم عليه فقال من أنت؟ فقال فلان جليسك. فقال له متى أسلمت؟ قال له غفر الله لك منذ كذا وكذا. فقال سعد فأنا قد أسلمت سقط ومن الله علي وصليت القبلتين فهل ترى بين عيني شيئا؟ ثم قال سعد لو فعل أحدكم الذي أمر به وكره ذلك سعد.
لو كان هذه حصلت من تجاوز أو شيء يعني أو زيادة. نعم
تمكين الجبهة يعني مشروع أو مسموم.
نعم
تمكين الجبهة من الأرض
تمكين بس بدون تشدد وتنطع. تمكين يعني أن تصل الجبهة إلى محل السجود ولا يجلس بقى يتشدد في هذا وتنطع. نعم.
قال وسمعت حيوة بن شريح يقول أخبرني سالم بن غيلان أن عبد الله بن عمر رأى سجدة في وجه رجل من أثر السجود فقال له ابن عمر متى أسلمت؟ فأخبره فقال له ابن عمر فقد أسلمت من قبلك.
من قبلك
أفلا تتقي الله؟
يعني ما عندي شيء من هذا. كما قلنا هذا الأمر إن كان بتكلف فدون عنه، إنما إذا كان يعني طبيعة جبهة وكذا وبعض الناس قد يتأثر سريعا بهذا هذا لا إشكال فيه إن شاء الله.
قال وأخبرنيه ابن لهيعة عن سالم بن غيلان أيضا مثله. قال وحدثني عبد الله بن عمر عن سقط أن رجلا كان جليسا لعبد الله بن عمر فغاب عنه ثم قدم بين عينيه سجدة فسلم على ابن عمر فقال من أنت؟ فقال فلان جليسك. فقال متى أحدثت هذا؟
يعني العلامة هذه.
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا فهل ترى شيئا؟ قال وحدثني عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل
يعني
بن يونس.
الظاهر الله أعلم أن إنكار السلف لهذا إنكار الصحابة لهذا له على وجه يعني كان الناس يتكلفون في هذا حتى تظهر لهم علامات يمدحون عليه فلهذا شدد الصحابة في هذا الباب. نعم. وإلا شيء بغير اختيار الإنسان فإنه لا يلام عليه. نعم.
قال وحدثني عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل بن يونس عن سعيد بن مسروق عن منذر الثوري قال كان الربيع بن خثيم إذا سجد سقط تطوعا لك يا ربنا. قال وحدثني الليث بن سعد أن خير ابن نعيم الحضرمي كان يصلي بهم في قيام رمضان وأنه قرأ بإذا السماء انشقت فسجد.
نعم.
تم الكتاب بحمد الله ونعمته وتوفيقه وصلى الله على نبيه محمد خاتم الأنبياء والرسل وسلم تسليما.
ورحم الله الإمام عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى على ما ذكر هذا التفسير بما تعلق به من علوم الناسوخ ومن السجود ومن الحروف التي ورد في القرآن. جزى الله خيرا الإمام عبد الله بن وهب أبا محمد المصري رحمه الله تعالى على هذا التفسير. وبهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة ما ذكر من هذا التفسير كما في جامعه رحمه الله تعالى. وهذا التفسير الثاني لنا في هذا الشهر المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه نجمعنا ويكون دائما أبدا على طاعته. وكان الفراغ من التعليق المختصر على هذا التفسير في يوم الاثنين الموافق 19 من شهر رمضان لعام 39 و400 وألف. وفقنا الله وإياكم يحب ويرضى، ولا حرمنا الله وإياكم من كتب السلف، ورزقنا وإياكم لذة هذه الكتب إلى أن نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبهذا نتوقف يعني الدروس إلى الاعتكاف إن شاء الله غدا بإذن الله. نعم. البعض يعني يقول ورد العين بخصوص، هو الأصل أن السجود هذا كسائر السجود لا يخص الإنسان في شيء، لكن ورد صيغتان، الصيغة اللي ذكرها هنا اللهم أعظم لي بها أجرا، وأيضا الدعاء الثاني سجواج الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. نعم علاقة دي بالسجود.
لا ده سؤال تاني.
تقول ايه؟
مثلا عمل مصحف اشترى مصحف في الطابع الاول هذه الصدقة على فلان،
والاولى انه يترك هذا، لان اصلا الصدقة لو تصدق بهذا من دون ان يكتب وصل الاجر فلا داعي لمثل هذه، لكنهم جعلونها يعني بيكتبوها من اجل ان يدعو الناس اليه، فالاولى ترك هذه، لكن لا تصل إلى حد البدعة، لكن الأولى تركه، مثل من يكتب مثلا على المسجد مثلا، لكن الأولى ترك هذا، لأن الإنسان يريد أن يعلم من الله عز وجل، ما احتاج إلى كتاب. نعم إلا لا هو أقوى من علم وأقوى معروفون عندهم كان يعني هذه، إما على وجه التكلف وإما على وجه الزيادة في الصلاة بحيث يصل إلى هذا، ولهذا لما قالوا أن الناس اقتصروا على ما أمروا به ما كان لهم هذه